إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصيام، فمع الدرس الرابع من أحكام الصيام، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام منا للألباني رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد انتهينا، أي قد انتهينا في آخر الدرس، من الكلام عن آداب الصيام، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مباحات الصيام، ثم عن مبطلات الصيام. وقبل أن نبدأ الدرس أي في الصيام، علينا أن نعلم أن المسلم إذا دخل المسجد، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، عليه أولا أن يقول دعاء المسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، وإن كان الجالس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف؟ على أساس أن الرجل، أي في حديث المسيء صلاته، عندما دخل المسجد ماذا فعل؟ صلى، أي صلى سريعا، ثم أتى ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي، إلى آخر الحديث. الشاهد من ذلك أن الرجل عندما دخل المسجد لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى أولا تحية المسجد ثم ذهب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم يقول رحمه الله: فحق الله تعالى أولا تحية المسجد، ثم حق الجالس ثانيا. إذن أيا كان، أما إذا دخل الإنسان المسجد، إنسان المسجد ولم يعني يريد الجلوس، في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن كان لا يريد الجلوس ففي هذه الحالة يعني يقضي مصلحته ثم يرجع دون أن يصلي، لأنه لا يجلس. مباحات الصيام: يباح في الصيام ما يأتي، يعني المباح أي الذي لا ثواب عليه ولا يقرب، يعني لا يأثم ولا يأخذ الحسنات إلا إذا نوى أن يكون ذلك لله فإنه يثاب. يعني الإنسان عندما يأكل وينوي أن ذلك لله فإنه يثاب، وهكذا. يباح في الصيام ما يأتي، وكما نعلم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الصحيحين يباح في الصيام ما يأتي: أولا نزول الماء والانغماس فيه، لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه أحمد ومالك وأبو داود صحيح، كما في صحيح أبي داود. ما معنى ذلك؟ أي أن الإنسان إذا أحس بالعطش واغتسل ولو بالماء البارد من أجل أن يذهب عنه الحر والعطش، ففي هذه الحالة لا شيء في ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. إذن في الصيام لا يشترط أن يبدأ الإنسان الصيام على طهر، أي نقصد بالأخص الجنابة، يعني فإذا كان الإنسان لم يغتسل إلا بعد الفجر فصيامه صحيح لا شيء فيه. أما الحائض والنفساء كما نعلم لا صيام عليهما، وعلى المرأة منهما أن تقضي ما فاتها بعد رمضان. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح طالما أنه لم يتعمد. ثانيا الاكتحال والقطرة، والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم، حسن موقوف كما في صحيح أبي داود. ثالثا القبلة، لمن قدر على ضبط نفسه وفي نفس الوقت بحيث لا يؤذي زوجته، إذا كانت هي أيضا لا يؤثر عليها ذلك ففي هذه الحالة يبتعد، لكن ما في شيء هنا أو هناك، فهذا من مباحات الصيام. القبلة لمن قدر على ضبط نفسه. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وسنرى معنى المباشرة إن شاء الله تعالى، ليس معناه أنه يجمع زوجته، لا، يعني إنسان لو أنه يعني التصق بزوجته توددا وسكنا وكذا، وفي شيء ما في شيء، يعني في الظهر يقيل فهكذا، ما في شيء في هذا، لكنه لا يجمع زوجته، طبعا هذا يبطل الصوم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال هششت يوما، يعني نشطت هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. قال ففيما السؤال؟ صحيح كما في صحيح أبي داود. قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها. ولا فرق بين الشيخ أي المسن والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال. فإن حركت شهوة شاب أو شيخ شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها. وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة. رابعا من مباحات الصيام، وعندما نسمع كلمة مباح يعني حلال. رابعا من مباحات الصيام الحقنة مطلقة، سواء أكانت للتغذية أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. وسنرى إن شاء الله تعالى أن الحقنة أيا كانت فإنها لا تؤثر، ولذلك الحقنة وكذلك الحقنة، يعني وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وكذلك الحقنة أي الشرجية فإنها لا تفطر الصائم، نعم حقن شرجية التي أو فيها الصابون أو كذا وتدخل في الدبر من الخلف، وكذلك الحقنة الشرجية لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة إذن الحقنة مطلقا أيا كانت هذه الحقنة حتى لو تغذية أو كذا. وفي آخر الدرس إن شاء الله في المباحات هذه سنتكلم عن مسألة تضمن بها هذه الأشياء أنت بنفسك، سنرى يعني متى يبطل ومتى لا يبطل هذا الشيء، أي نقوله في آخر إن شاء الله تعالى. إذن الحقنة مطلقة لا تبطل الصيام حتى ولو كانت يسمونها بالسكرية الجلوكوز هذه أو غيرها. خامسا الحجامة أخذ الدم من الرأس. إذن أخذ الدم من الرأس يسمى ماذا؟ الحجامة. أما الفصل أخذ الدم من أي عضو، فالناس الآن يطلقون الحجامة على كل شيء، حتى الذي يأخذ من ظهر يسمى حجامة، هذا يسمى فصد، يسمى ماذا؟ فصد. فأخذ الدم من الرأس يسمى حجامة، وأخذ من باقي الجسد يسمى فصد، وكله معنى الحجامة. وهناك عدة أحاديث في فضل الحجامة في صحيح الجامع منها يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شرطة محجم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة صلى الله عليه وسلم. الحجامة، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري. إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له. قال ثابت البناني لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. والفصد مثل الحجامة في الحكم. سادسا: المضمضة والاستنشاق. سادسا: المضمضة والاستنشاق. هذه من مباحات الصيام لا شيء فيها. وكثير من الناس وهو صائم إذا توضأ لا يغسل فمه، وهذا بالطبع خلاف الحق. لماذا؟ عندما كنا نتكلم من قبل منذ 4 سنوات أو 5 سنوات في أحكام الصلاة، قد تكلمنا عن ذلك المسجد الهادي قريبا، بل عندما كنا نتكلم قريبا هنا في المضمضة والاستنشاق، علمنا ماذا؟ علمنا أن في فقه السنة أتت المضمضة والاستنشاق تحت عنوان سنن الصلاة، فكان التعليق في تمام منا قال: يعني إذا كان المقصود بالثلاث فهذا من السنة، أما هل المضمضة والاستنشاق من السنة أم لا فيرجح أنها من فرائض الوضوء، أصل فرائض الوضوء ليس الصلاة. هل المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء أم من السنن إلى آخره. وعلمنا أن هناك من يرى وجوب للمضمضة والاستنشاق أي على سبيل الوجوب، لأنها من الرأس، أي لأنهما من الرأس، لأنهما من الوجه والرأس. وكما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة، وإنما خفف في الأعداد صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يغسل الوضوء يغسل الأعضاء 3 مرات غسلها مرتين وغسلها مرة واحدة، وهذا لبيان الجواز. إذن الذي يترك المضمضة من أجل ألا يدخل شيء في فمه هذا عند من يرى أن المضمضة والاستنشاق واجب، عند من يرى ذلك فوضوءه باطل، لأنه لابد من المضمضة والاستنشاق. وبالتالي طالما أن الوضوء قد بطل إذن تبطل الصلاة عند من يرى ذلك. والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق سنة، وبالتالي لا تبطل بهما الصلاة. إذن من مباحات الصيام المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق. وقد علمنا الآن أن المضمضة والاستنشاق هناك من يرى أنهما من سنن الوضوء، وهناك من يرى أنهما من فرائض الوضوء، وبالتالي إذا كان من فرائض الوضوء فلا يتركه الصائم، وبالتالي أيضا لا يتركهما الصائم، وبالتالي لا يتركهما غير الصائم، لأن كثيرا من الناس يعني يترك المضمضة والاستنشاق عند الصيام، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. إلا أنه تكره المبالغة فيهما. فعن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح، صحيح كما في صحيح أبي داود، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم. إذا المضمضة والاستنشاق إلا أنه تكره المبالغة فيهما. فعن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، رواه أصحاب السنن، صحيح كما في صحيح أبي داود. وقد كره أهل العلم السعوط. ما هو السعوط؟ السعوط أي وضع الدواء في الأنف. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم. لماذا؟ لماذا؟ قال ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال مالك أبو حنيفة: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. قال ابن قدامة مرجحا الرأي الأول: ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير قصد إسراف ولا قصد، من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، وبهذا فارق المتعمد، وهذا هو الصحيح. قال ابن عباس: دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر، إذا دخل الذباب في حلق الإنسان لا يفطر، لأن ما في إنسان في الدنيا يقبل أن يدخل الذباب فمه إلا أن يكون رغم عنه. إذن الرأي الأول هو الصحيح، أنه لو تمضمض أو كذا وسبق الماء إلى نزل الماء من غير قصد، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سابعا، من مباحات الصيام يعني حلال لا شيء في ذلك. ماذا؟ وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه، كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك. هكذا لو أنك صائم وعملت كذا ثم بلعت، هذه النخامة لا شيء فيها، إذا النخامة لا تفطر. وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه، لكن يذوق ثم يتف مرة أخرى. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. الآن هناك ما يسمى الآن بالخلاط، لكن اضطر يمضغ لابنه أو المرأة لابنها الصغير ثم تتف مباشرة لا شيء في ذلك. وأما مضغ العلك أي اللبان، كما نعلم هناك أقسام للبان، أقسام للبان، اللبان الموجود الآن في كل الدكاكين هذا لبان يفطر، إنما اللبان الآخر هذا يسمى اللبان الذكر أو كالحصى لا يتفتت ولا تصر منه أجزاء، وكأنك أدخلت حصاة في فمك تماما. أما الموجود الآن في الدكاكين كل هذا يفطر في الحيوانات الآن. وأما مضغ العلك أي اللبان فإنه مكروه إذا كان لا يتفتت منه أجزاء. وممن قال بكراهته الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والحنابلة. ورخصت عائشة وعطاء في مضغه لأنه لا يصل إلى الجوف، فهو كالحصاء يضعها في فمه، هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء. فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف أفطر. قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، يعني الطيب والعطور والبخور وهذه الأشياء. قال: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. لماذا؟ إلى بعد أن ذكر الكحل والحقنة وهذه الأشياء، قال رحمه الله أي ابن تيمية: فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة أو لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلو كان هذا مما يفطر، خلاصة الأقوال يعني، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. أيضا من مباحات الصيام، ويباح، نقول هذا كعنوان ثم نذكر بعد ذلك التفصيل والتعليق إن شاء الله تعالى. ثامنا، ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وكان في فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع أن يقوم، فإن لفظ أو نزع صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختارا أو استدام الجماع أفطر. سنرى التعليق على ذلك إن شاء الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. التعليق على ذلك من تمام المنة ماذا قال الألباني رحمه الله: فإذا طلع في السنة، فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام، أي تعليقنا على هذا الكلام، قال: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية، وهو مما لا دليل عليه بالسنة المحمدية، بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، يعني سمع الأذان الثاني وليس الأول، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه والذهبي، وأخرجه ابن حزم، وزاد قال عمار يعني ابن أبي عمار رواية عن أبي هريرة: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر. ما معنى ذلك؟ إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يقول رحمه الله: وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. فهذه الصورة مستثناة من الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، من الخيط الأسود من الفجر. فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث، وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق. راجع الفتح، أي فتح الباري لابن حجر الأسقلاني رحمه الله في الجزء الرابع صاد 109 و110. ومن فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة. فتأمل هذا الكلام، ذكره الألباني رحمه الله تعالى بالتفصيل في شريط بعنوان فتاوى رمضانية، وسأله أحد الناس فقال ما معنى ذلك؟ يعني لابد أن يكون الإناء على يدي. قال هذه ظاهرية. هذه ماذا؟ ظاهرية. وإنما إذا كان يأكل والأكل أمامه يستمر. أما لو أن إنسانا بعد أن سمع أذان الفجر ذهب إلى الأكل كي يأتي به أو ذهب إلى الماء ليشرب، فعلى هذا الحديث يبطل صيامه. لماذا؟ لأن الحديث هنا إذا كان يأكل والأذان أذن وأمامك الأكل والشرب وأنت تأكل تمام يا أخوان. إن شاء الله على هذا الحديث. الحديث ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وكما نعلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي ذكر في فقه السنة هذا دليل يؤيد الحديث الذي ذكرناه الآن. لماذا؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كما نعلم من الذي كان يؤذن الأذان الأول؟ من؟ بلال. من الذي كان يؤذن الأذان الثاني؟ ابن مكتوم. فهناك بعض الآراء يقول إن المقصود بهذا هو الأذان الأول. فهذا خطأ، لأن هذا أصلا معلوم أن بعد الأذان الأول عند عامة الناس وعند الجميع لك أن تأكل، فلا يحتاج هذا إلى نص. وكما نعلم أن الذي كان يؤذن الأذان الأول هو من؟ بلال. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذن هذا يعلم منه أن بلالا كان هو الذي يؤذن الأذان الأول، فلا يحتاج هذا إلى توضيح للكلام. أما الذي معنا الآن يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذه أمانة علمية نبينها، يعني هنا الآن رأيان للعلماء، وبالتالي وضحنا، فكل إنسان له أن يأخذ ما شاء. تاسع، وما قيل في الطعام والشراب يقال أيضا في ماذا؟ في الجماع. ما قيل في الطعام والشراب يقال أيضا في ماذا؟ في الجماع. تاسع، ويباح للصائم أن يصبح جنبا، وقد وضحنا ذلك أيضا. واحترم الإنسان وهو جنب ما في شيء. عاشرا، والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. والحائض يحتلم هو صائم، نعم هو جنب، كل واحد يا شيخ محمد، يعني إذا احتلم هو جنب، احتلم هو صائم، اللهم قلب لا بلسان يعني مفهوم، جزاك الله خيرا. إذا احتلم هو صائم ما في شيء، يعني إذا احتلم هو صائم ما في شيء، يعني لأن هذا شيء ليس في وسعه. والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. وقد وضحنا ذلك في أحكام الحيض والنفاس، متى تصلي المرأة ومتى لا تصلي، وطالما أنها في استطاعتها أن تتوضأ قبل خروج الوقت وهكذا فعليها أن تصلي إلى آخره. هذا الذي تكلمناه الآن تحت عنوان مباحات الصيام، يعني حلال. أما ما سنتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى هو ما يبطل الصيام. ما يبطل الصيام قسمان، أولا ما يبطله ويوجب القضاء ثانيا ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط، يعني عليه أن يقضي يوما مكانه، فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي. السؤال الآن، ما هي الأشياء التي تبطل الصيام وعليه أن يقضي يوما مكانه فقط، وليس عليه أن يصوم شهرين متتابعين ولا أي شهرين ولا يوما آخر ولا كذا؟ ما هي هذه الأشياء؟ السؤال مرة أخرى، ما هي الأشياء التي تبطل الصيام وعليه أن يصوم يوما واحدا فقط مكانه وليس عليه كفارة؟ أولا الأكل والشرب عمدا، لأن كثيرا من الناس يظن أن من أكل متعمدا في رمضان عليه أن يصوم شهرين. هذا الكلام غير صحيح، يعني عند الجمهور هذا الكلام غير صحيح. إذن الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. يعني واحد أكل في رمضان أو في غير رمضان، حتى في صيام النفل، شرب في رمضان أو في غير في صيام النفل وهكذا، أو مكرها، أنت صائم في رمضان، أنت صائم في رمضان أو في غير رمضان، وأتاك رجل بسلاح قال لك إن لم تفطر الآن سأضربك بهذا النار، سأقتلك الآن، فإن أفطرت فصيامك صحيح لأنك مكره. أما الأكل والشرب الذي يبطل الصيام هو ماذا؟ الأكل والشرب ماذا؟ عمدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسخاه، رواه الجماعة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، حسن كما في صحيح الجامع. الفرق بين هذا الحديث الثاني وبين الحديث الأول أن الحديث الأول من نسي وهو صائم لم يبين في الفريضة أو في النافلة في رمضان أو في غير رمضان، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الثاني قال في رمضان، وإذا كان هذا جائزا في رمضان ففي غير رمضان من باب أولى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. إذن أول شيء يبطل الصيام ولا كفارة ماذا؟ أولا وثانيا ماذا؟ الأكل والشرب عمدا، وعند القرآن من الشيطان، والنوم عند الخوف وعند القتال من الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. معنى هذا الكلام في زاد المعاد. ثالثا من مبطلات الصيام القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. من ذرعه أي غلبه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي. استقاء أي تعمد القيء واستخراجه بشم ما يقيئه أو بإدخال يده، يعني أخذ أي شيء أو أنه وضع يده أو أصبعه في من أجل أن يستقي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، صحيح كما في صحيح أبي داود. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. رابعا وخامسا من مبطلات الصيام الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، يعني ولو قبل غروب الشمس بنصف دقيقة. كيف؟ وهذا مما أجمع العلماء عليه. سادسا نقوله كعنوان ثم نرى التعليق إن شاء الله تعالى. سادسا الاستمناء. الاستمناء أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب، أي سبب من الأسباب. وكما نعلم يقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء سواء هذا من الرجل أو من مرأة أيضا كذلك بهذه الآية، لأن للرجل مني وأيضا للمرأة مني، لأن للرجل منية وللمرأة أيضا منية. فهنا الاستمناء حرام بنص القرآن، ومن أجازه لا دليل عنده ولا يعني مخالف لرأي جمهور العلماء. هنا يقول من مبطلات الصيام، لكن نقرأ التفصيل إن شاء الله تعالى. يقول من مبطلات الصيام الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها، سواء كان سببه تقبيل الرجل زوجته أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. فإن كان سببه مجرد النظر نهارا في الصيام لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شيء. وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو كثر. المذي هذا ليس فيه خلاف، المني ينزل بتدفق هكذا، المذي يعني الإنسان يتذكر الجماعة وكذا ينزل شيء سائل خفيف ليس بتدفق، الودي ما ينزل بعد البول. فالذي يعنينا هنا، يعنينا هنا الكلام عن المني. هنا تعليقا على ما جاء في فقه السنة، الاستمناء أي إخراج المني سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. قلت أي الألباني لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، ولذلك قال الصنعاني الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد. وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم، فانظر المحلى. ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا لأن الجماع أغلب والأصل عدم الكفارة. يعني إذا اعتبرنا هذا جماع وهو متعمد إذن من باب أولى عليه يكون ماذا؟ كفارة، يعني صيام شهرين متتابعين. ونحن الآن نبين الحكم، لأن العلماء يفرقون، وهذا قولهم، فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى الحكم الشرعي، التقوى الاحتياط. أنت لا تلزم الناس بالتقوى وإنما تلزمهم بالفتوى. يعني هذا من باب مثلا شرب اللبن حلال، فلو شربه وهو صائم فيفطر، صح أم لا؟ فنحن نتكلم عما يفطر وما لا يفطر، سواء كان هذا في حد ذاته في الأصل حلال حرام. رجل عنده ماء حرام وأكل هذا الماء، هذا نحن الآن ننظر من ناحية هل الأكل في حد ذاته يفطر أم لا يفطر، لكن لا ننظر هل هذا المال الحرام الآن يقبل به الصيام أو لا يقبل، هل يأثم أو لا يأثم، هذه مسألة أخرى. تمام يا أخوان، إن شاء الله ننظر من ناحية الإفطار وعدم الإفطار. انظر المهذب. فكذلك نحن نقول الأصل عدم الإفطار، والجماع أغلب من الاستمناء فلا يقاس عليه، فتأمل. وقال الرافعي المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن العلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا. قلت لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على العلاج بدون إنزال. العلاج بدون إنزال يعني إيه؟ مجرد التقاء، يعني دخول دون جمع زوجته، إلا أنه لم ينزل. أضف إلى وهم لا يقولون أيضا بذلك، فتأمل تناقض القياسين إلى آخر
هذا الكلام، بل إلى أن قال باب وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في صحيحه باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم. والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، قد يقع على فعلين إلى آخر الكلام، يعني لك أن تقرأه بالتفصيل يعني في فقه السنة. إلى أن قال البني رحمه الله وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر، وبالطبع علمنا حرمة ذلك. سابعا مما يبطل الصيام تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم رغم أنه لا يتغذى به. ثامنا هذه نقولها كعنوان ثم نرى التفصيل إن شاء الله تعالى كيف. ثامنا أو ثامنة ومن نوى الفطر وهو صائم، نقول عنوان ثم نرى إن شاء الله أن رأي البخاري وابن تيمية هو الصحيح في الرد على ذلك. ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، أقصد هذه النقطة ستأتي في النقطة التاسعة، أما هذه النقطة ليس فيها خلاف. كلام ابن تيمية والبخاري هذا أين في النقطة ماذا؟ التاسعة. أما نحن الآن ثامنا ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة. كيف ذلك؟ يعني إنسان كان الآن خاصة في الفريضة، في الفريضة كان الآن صائما ويذهب يا ترى أفطر أصوم أفطر أصوم أفطر أصوم، حتى الآن ما نوى، لكن إن خطأ خطوات ناحية المطبخ ثم رفع الإناء، رفع غطاء الإناء، وبعد أن رفع النبغ ضميره يغطي هذه الحالة صيامه بطل لأنه ذهب ليأكل، ومع ذلك فإنه لا يأكل، ومع ذلك فإنه ماذا؟ يظل ممسكا إلى المغرب أيضا، يعني هو أفطر لكن يظل ممسكا إلى ماذا؟ إلى المغرب، يظل ممسكا إلى ماذا؟ إلى المغرب. ففي هذه الحالة هو أفطر، ونحن أفطر لأنه نوى ماذا؟ الإفطار، واتجه بالخطوات الخطوات ناحية موضع الطعام ليأكل. تاسعا وهذا الكلام الذي سنقوله كعنوان ثم التعليق على ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله والبخاري. تاسعا إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك، يعني إنسان الآن النور انقطع وبالتالي عنده ساعاته بالكهرباء والمذياع ما ينطق الآن، وهو مسكين في شارع ضيق لا يرى الشمس إلا غبة ولا يرى النور إلا غبة، فهو وجد فأكل، فبعد أن أكل اتضح أن الفجر أذن من نصف ساعة أو من ساعة حتى على الأقل، أو أذن الفجر والشمس طلعت كمان وهو لا يدري، ففي حكم هذه المسألة. والعكس أكل يعني ظن أن الشمس قد غابت، نفس الرجل هذا المسكين الذي ليس معه لا مذياع ولا الكهرباء انقطعت وفي مكان لا يرمي الشمس وهكذا، فبعد أن أكل وشرب اتضح أن الشمس طلعت مرة أخرى، فما حكم هذه المسألة؟ نقول الرأي الموجود الآن ثم نقول رأي ابن تيمية والبخاري. يعني البخاري أتى بالحديث، لكن قلت ابن تيمية أولا لماذا؟ من ناحية فقه الحديث، من ناحية ماذا؟ فقه الحديث. إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. الرأي الثاني وهو الصحيح وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، بقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكما نعلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الأمة الخطأ والنساء إلى آخره صحيح كما تقدم. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت، انظر الحديث: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. انظر معي ما يقال على الأكل ظن أن المغرب قد أذن لها أو غابت الشمس، يقال أيضا في أنه أكل وظن أن الفجر ما أذن وأذن، صح أم حتى الشمس ظن الشمس أن الشمس ما طلعت وطلعت، صح أم لا؟ ما هو الحديث؟ أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين. الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يدل على أنه لا يجب القضاء. هذا الرجل الذي أكل وظن أن الشمس ما طلعت أو الفجر ما أذن، لا، صيامه صحيح. أو الذي ظن أن الشمس غابت ثم اتضح أنها لم تغب وظهرت مرة أخرى، يقول يدل على أنه لا يجب القضاء. لماذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به صلى الله عليه وسلم. انظر معي الحديث أصلا ماذا يقول؟ ما هو الحديث؟ الحديث: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. فهنا الصحابة من نقلوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن صيامكم باطل أو كذا وكذا، إذن سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما أنه سكت، وإذا غاب عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغب عن الله تعالى الذي يقول: وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، وإنما هو ما ينطق إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني، هذا ما هذا ما يبطل الصيام، كل هذا ما يبطل الصيام وليس عليه ماذا؟ كفارة. يعني عليه أن يقضي يوما مكانه، لكن ليس عليه ماذا؟ كفارة، حتى لا يختلط علينا الأمر. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عما يبطل الصيام ويوجب الكفارة. يعني عليه صيامه باطل، ثم عليه أن يقضي يوما مكانه، وعليه أن يصوم شهرين ماذا؟ يعني عليه أن يبطل الصيام، ثم يعني نتكلم عما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة. يعني ما معنى يوجب القضاء والكفارة؟ يعني جامع في نهار رمضان صيامه باطل، عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، ثم عليه كفارة سنعلمها في الأسبوع القادم إن شاء الله، من ناحية صيام شهر متتابعين أو كذا أو كذا، كل هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كما علمنا أننا دائما الحمد لله نتكلم عن العبادة قبل أن نتلبث بها، قبل أن نتلبث بها. كيف يعني؟ ما فائدة الكلام عن الصيام بعد دخول أسبوع من رمضان أو بعد دخول أسبوعين من رمضان أو كذا أو كذا؟ أبدا. إنما إن شاء الله نعلم كافة أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر والاعتكاف وصلاة اليدين، كل هذا قبل أن ندخل في أي يوم، قبل أن ندخل في أول يوم من أيام رمضان إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. إن شاء الله الجمعة القادمة هنا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.